قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الفرع والعتيرة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال: عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. كان الكلام أمس الماضي على حديث ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه من آخر الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب أكل الأضاحي بعد 3 أيام. وقد علمنا أنه سبق أن نهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، وبعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب جملة من الأحاديث يستدل بها الإمام مسلم رحمة الله عليه على أن النهي السابق منسوخ، وأنه يجوز لنا أن نأكل من الأضاحي ما شئنا بعد 3، إن شئت ادخرت نعام أو أكثر أو أقل. أما النهي الأول فكان لسبب، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن دابة دفت وأتت إلى المدينة وكانوا فقراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3 حتى يتصدقوا، وبعد ذلك رخص. حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أيضا من الأحاديث الدالة على جواز أكل لحوم الأضاحي بعد 3. ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع: أصلح لي هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه حتى وصل المدينة. في هذا الحديث دلالة صريحة على أن الأمر الأول، النهي الأول منسوخ، لأن هذه القضية وقعت في عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة 10 من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة وأقام بها 10 أعوام، خرج ليحج الحجة الوحيدة الفريدة التي تسمى حجة الوداع. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، وكان يقول لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ووقع الأمر كما قال رسول الله، وقف بعرفة، أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه لأنه قال لهم: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يشهد الله على أنه قد بلغ، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يبعد عن الله إلا بينه. والله تعالى قد شهد له بأنه قد بلغ صلى الله عليه وسلم. وفي إشارة النبي: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، دليل لأهل العلم الذين يقولون بأن الله تعالى موصوف بالعلو، وأن الله تعالى ليس في كل مكان، علمه في كل مكان. أما الله جل وعلا فقد وصف بأنه فوق سبع سماوات، وأنه بائن من خلقه. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. اللهم يا جماعة، يا جماعة، اللهم يقول النبي. ولو أتينا إلى طفل صغير مميز وقلت له: أين الله؟ لقال لك: الله في السماء. ونجد علماء فصاحل كبار والله لا نساوي مقدارهم ذرة، إذا قلت له: أين الله؟ يقول: لا تقل أين الله، الله تعالى في كل مكان. والله جل وعلا يقول في سورة تبارك، وأنتم تقرؤون سورة تبارك: أأمنتم من في السماء، في موضعين: أأمنتم من في السماء. والنبي يقول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. والنبي عليه الصلاة والسلام أتي إليه بجارية خادم صفعها سيدها لأنها قد ماتت شاة وهي ترعى الغنم، فلما ماتت الشاة أتت الجارية وأخبرت سيدها، فندم الرجل بعدما صفعها، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا علي رقبة، فهل ينفع أن أعتق هذه الجارية التي لطمتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعها لي. فأتت الجارية فقال لها سيد الخلق، حديث صحيح في مسلم والبخاري: أين الله؟ النبي يتكلم بلسان عربي، أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي لهذا الرجل: اعتقها فإنها مؤمنان. هذه يا إخوان من المصائب والبلايا، بأنه لا يجوز أن نصف الله بالعلو، وإنما نقول إن الله في كل مكان. الله في كل مكان بذاته، في مواضع الحشوش حاشاه، في مواضع القاذورات حاشاه. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أريد أن أقول لك: كلنا مؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس، أليس كذلك؟ بلى. وكلنا مؤمن بأن النبي عرج به إلى السماوات العلى بروحه وجسده، وأنه وصل إلى السماء الأولى والثانية والثالثة، وبلغ إلى السابعة، وبلغ إلى سدرة المنتهى. والله تعالى يقول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، سدرة المنتهى، والسماوات سماوات سبع طباق، طبقة فوقها طبقة فوقها طبقة فوقها طبقة. النبي سار في هذه
هذه الرحلة مع جبريل إلى أن بلغ إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، وبعد ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام برفرف فرقى على الرفرف ووصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وخاطبه الله، وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة. فرجع النبي، ولما بلغ الخامسة وجد موسى، سأله موسى: ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك، أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، ارجع. فرجع النبي من الخامسة السادسة السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي سمع فيه صريف الأقلام. ألا يدلنا هذا على أن ربنا جل وعلا مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس كمثله شيء؟ فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقول عاقل: الله في كل مكان بذاته، وإنما الله تعالى في كل مكان بعلمه، لا يخفى عليه شيء، لا إله إلا هو. ربما أن بعضنا يقول: أما قال الله تعالى: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله؟ الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، أليس هذا دليل على أن الله تعالى في السماء والأرض؟ أرجو أن نتنبه لهذا أيها الإخوان، لقد ذكرت لكم الدلائل الأحاديث التي نص النبي فيها على أن ربنا جل وعلا فوق 7 سماوات، أقل ما في الباب وأقرب ما في الباب أن النبي عرج به إلى السماوات العلى، وأنه بلغ إلى سدرة المنتهى، وأنه بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وأن الله ناجاه، ورجع النبي إلى الأرض. قبل أن يعود إلى الأرض مر على نبي الله موسى، وجرى بينه وبين موسى ما جرى، وصعد رسول الله ورجع، قال له موسى أيضا: ارجع إلى ربك. فرجع ثم رجع ثم رجع، 50 جعلها الله 5، وقال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: هي 5، وهن 50 لا يبدل القول لدي. بعدها هبط النبي إلى الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. والله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله تعالى والنبي يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم إذا عادوا سألهم ربهم وقال لهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. لكن قد يقول قائل: الله تعالى القرآن يقول: الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أليس هذا دليل على أن الله جل وعلا في كل مكان؟ الجواب: لا. لقد أبعدت النجعة، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. الذي يحتج بهذه الآية ما فهم القرآن، الذي يحتج بهذه الآية ما فهم معاني القرآن، يحتاج إلى أن يعود لأهل السنة والجماعة وأهل العلم، ويتعلم اللغة العربية. اللغة العربية لا تدل على هذا. الله تعالى إله معبود في السماء، والله جل وعلا إله معبود في الأرض، لأن كلمة إله، إله بمعنى معبود، تقول أليها بمعنى عبدا، يا له يعبد، إله يعني معبود. الله معبود في السماء، له ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. السماوات 7 كادت أن تئف لكثرة من فيها من ملائكة الله تعالى الساجدون القائمون الراكعون العابدون. فالله تعالى معبود في السماء، ما قال الله في السماء الله في الأرض، وإنما قال الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود. وأما الله تعالى فذاته فوق عرشه مستوٍ عليه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، لا نقول جلس، لا نقول هكذا، وإنما نقول الله تعالى مستوٍ على العرش، على وارتفع عليه. كيف؟ لا. كيف؟ لا. كما قال الإمام مالك، الإمام مالك قال رحمة الله تعالى عليه لما سأله سائل قال للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، ما سأل عن الاستواء، وإنما سأل عن كيفية الاستواء. اسمعوا الجواب، بعدما أصاب الإمام مالك ما أصابه ولما أفاق قال الإمام مالك الاستواء معلوم، الاستواء في لغة العرب معلوم بمعنى على وارتفع، والكيف، والكيف مجهول الله لم يحدثنا عنه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا تقل كيف، وإنما علي وعليك أن نوقن وأن نؤمن إيمانا جازما أن ربنا جل وعلا على وارتفع، لأن النبي أسري به وعرج، عرج صعد حتى بلغ إلى السماء الأولى، فطرق جبريل الباب، من جبريل؟ من معه؟ محمد أرسل إليه، نعم. ذهب إلى الثانية، إلى الثالثة، إلى الرابعة، إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع أشهد الله على أنه قد بلغ، وقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. المتنطعون، المتكلفون، المؤولون يقولون، قال قائل منهم لو أدركت الجارية هذه لقطعت أصبعها لأنها قالت إن الله في السماء، يريد أن يقطع أصبع صحابية أقرها النبي على ما قالت ولم ينكر النبي عليها، ولو قالت باطلا ما أقرها رسول الله، لأن النبي لا يقر على باطل. وهذه الأمة الجارية ما وصفت كيفية استواء الله، وإنما أقرت بأن الله تعالى فوق عرشه. وإذا قلنا فوق عرشه ليس به تفيه، ليس به تشبيه ولا تمثيل، فإذا لا يجوز التعطيل أن نقول لا لم يستوي، وإنما استوى بمعنى غلب وقهر، ليس معنى غلب وقهر في هذا الباب. فإذا قلنا غلب وقهر، استوى بمعنى غلب وقهر، العرش كان لمن قبل حتى غلب الله على صاحبه، وبعد ذلك غلب الله عليه. يا قوم علينا أن نتقي الله، علينا أن نكون مع الله، علينا أن نؤمن بما قال رسول الله. فإن الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أزيدك، أزيدك، الله تعالى يقول في شأن عيسى بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وقال ورافعك إليه، ورافعك إليه. والله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وخلاصة الكلام أنه بعدما وقف بعرفة إلى أن غابت الشمس دفع إلى المزدلفة وبات بهم وصلى صلاة الصبح في المزدلفة، ولما أسفر جدا دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، وعندما أتى إلى منى رمى الجمرات، رمى جمرة العقبة القريبة من مكة بسبع حصيات، هذا في اليوم العاشر وهو يوم النحر. بعد ذلك دعا، أتى إلى المنحر وقدمت له البدن وكانت 100 بدن صلى الله على رسول الله، ساق 63 بدنا من المدينة، وأتاه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من اليمن ب37 بدنا، صار المجموع 100. في يوم العيد قدمت وشمر رسول الله ونحر بيديه الشريفتين 63 بدنا بمقدار عمري، وكان عمره يومها 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما بقي، والذي بقي 37. وعلي رضي الله تعالى عنه يومها عمره 37 سنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يأتي بجزار، وأمره أن يسلخ فسلخ، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من كل بدنة قطعة، فقطعت 100 قطعة من كل بدنة قطعة، وضعت في قدر وطبخ اللحم، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من المرق وأكل من اللحم صلوات الله وسلامه عليه، أكل من اللحم وشرب من المرق فكأنه أكل من 100 البدن. ولعل حديث ثوبان هذا يدل على أن الذي قام بالطبخ وبالإصلاح هو ثوبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصلح لي، أصلح هذا اللحم. من الهدايا وأتي بلحم بقر في يوم العيد ودخل به على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ما هذا، هذا لحم بقر، قيل إن هذا لحم نحره النبي عن نسائه لأنهن كن متمتعات، المتمتع يجب عليه الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. النبي في ذلك العام معه جميع نسوته، عائشة، حفصة، جودة، زينب، أم حبيبة، أم سلمة، وبقية الزوجات، وكنا متمتعات، يعني خرجنا من المدينة بعمرة وأتينا إلى مكة بعمرة وأهلنا من مكة بالحج، فصرنا متمتعات. المتمتع الذي جمع بين العمرة والحج في عام واحد وقبل أن يعود إلى بلده، هذا يقال له متمتع. فإذا إن كان متمتع عليه أن يذبح هدي، هذا الهدي إما شاة أو خروف او ان يجتمع سبعة في بقرة او ان يجتمع سبعة في بدنة. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من سبع، دخل بلحم بقر كأن النبي شارك بينهم وكان هديهم من البقر. واما النبي عليه الصلاة والسلام فانه كان قارنا، كان قارن. ما معنى قارن؟ معنى قارن يعني انه قرن بين نيتي الحج والعمرة. وكيف كان ذلك؟ الجواب انه خرج من المدينة متهيئا، اغتسل، لبس الازار والرداء، نبذ شعر راسه صلى الله عليه وسلم، طيب، وضع عليه صمغ، اتى الى ابي حليفة ابار علي، فجاء اليه جبريل وقال له يا محمد صم في هذا الوادي المبارك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في الحليفة. خرج من هنا بعدما صلى الظهر، صلى العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ظهر يوم الجمعة، هو مسافر ما صلى جمعة. بعدما صلى صلاة الظهر وهو قاعد قال عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك بالحج، بدأ بالحج أولا. وقد ساق معه كما سمعت 63 بدنة. مشى قليلا وإذا جبريل نزل عليه وقال له يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي العمرة على الحج، وبذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في أول الأمر، أفرج، وبعد ذلك قرن، يعني أدخل العمرة على الحج. ولهذا لما وصل مكة طاف سعى لم يتحلل، بقي بإحرام بملابسه وبإحرامه إلى يوم العيد. فلما كان يوم العيد ورمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم ونحر وحلق، أزال، ذهب بعد الظهر وطاف قبل الظهر، وذهب إلى البيت فطاف بالبيت طواف الإفاضة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى، وهذا الهدي أضحية، وأمر ثوبان أن يصلح طعام فأصلح الطعام وبقي معه الطعام إلى أن وصل إلى المدينة. خرج من مكة بعدما أدى مناسك الحج صبيحة اليوم الرابع عشر، لأنه أقام بمنى اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، بعدما رمى الجمار في وقت الزوال أتى إلى المحصب ونزل به إلى أن طلع الفجر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وصلى صلاة الصبح وطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم خرج إلى طيبة الطيب في اليوم الرابع عشر. أخذت الطريق 9 أيام وهو يأكل من هذا اللحم الذي أصلحه ثوبان، فدل ذلك على أن لحوم الهدايا، لحوم الضحايا الأضاحي، يجوز أن ندخر منها وأن نتزود منها وأن نأكل منها وأن نتصدق منها بعد الحلال. وما ورد من النهي الأول فهو منسوخ لأنه يؤخذ بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك ليلة البارحة بالمناسبة أن ثوبان قلت إنه حميري عربي من أهل اليمن الذين يجعلون الألف واللام ميم، كما ورد في الحديث أمنا بر صيام في السفر، يسأل رسول الله أمن البر الصيام في السفر، لكن عرب حمير لا يقولون الألف واللام فيقولون أمنا بر، أمنا بر يعني أمن البر صيام في السفر. فقال له النبي بلغة، وهذا ما يحتج به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا كرمه وعلمه لهجات العرب، لغات العرب، فهو الفصيح البليغ صلوات الله وسلامه عليه. فأجاب الرجل بقوله ليس من البر صيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثوبان اشتراه النبي، اعتقه، ظل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات رسول الله، شهد مع النبي المشاهد، روى عن النبي أحاديث كثيرة، شهد فتح مصر زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بلاد مصر فتحت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ممن شهد فتح مصر هذا المولى الكريم الذي تفضل الله تعالى عليه بأن جعله من أهل البيت، لأن النبي قال له يا ثوبان أتريد أن أعتقك وتذهب لأهلك أم أن تبقى مولى لي؟ قال لا يا رسول الله، أنا أبقى مولى لك. فأعتقه النبي وبقي ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات رسول الله. إذا أصلح لي هذا اللحن من الأحاديث التي رواها ثوبان، وما دمنا مع ثوبان، أنه سأل رسول الله يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ العرب غالبا ما يلبسون الثياب لا القميص، هذا يسمى قميص لا يسمى ثوب، وإنما الثوب عبارة عن شرشفة كبيرة كبيرة جدا، يأخذ هذه الشرشفة ويلتف بها كما ترون الليبيين، أو أن يأخذ الثوب يلفه عليه ويعقد في آخر عنقه، هذا ثوب. وتارة يلبس إزار ورداء كهيئة من أراد أن يتلبس بالإحرام، يعني بشاكير، إزار سفلي وإزار ورداء حلي، ويعتم ويلبس العنان ويلبس الإزار والرداء، هذا ما كان عليه العرب من قبل. وتارة يلبس القباء الجبة، وتارة يلبسون العباء المعلومة، حتى إن النساء نساء العرب من قبل يلبسن العباء، وتلتف المرأة بالعباء تلبس العباء، كما قال الزوج معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، هي تريد أن تكون في البادية وتكون على وضعها وحالها الطبيعي، لا تريد لبس الشفوف ولا تريد أن تدخل في هذه المدنية، تريد أن تبقى على ما هي عليه. تزوجها معاوية، أتى بها إلى دمشق، أتى بها إلى مدينة حضارة عظيمة كبيرة، لا تريد هذه الحضارة ولهذا قال ثابت فقال للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فقال وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليه. إيش أبغى بهذا القط الذي دائما يالف ويدور حولي؟ أنا أريد كلب ينبح. وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليه. وذكرت أنها تريد خيمة تخفق الأرواح فيها أحب إلي من قصر منيف. كل هذا ماشي، معاوية يسمع، ما أنكر عليها ولم يغضب، ولكنه غضب لما قالت وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. معاوية عنيف وعجل كبير، أنا أبغي واحد تلتور. خرق من بني عمي عشيرتي قبيلتي نحيف لا يعتبر شيء أحب إلي من عجل عنيف. فطلقها معاوية رضي الله تعالى عنه. الشاهد العباء، العرب كانوا يلبسون العباء. وأنا أريد أن أقف وقفة بسيطة وأنا أعتب على أهل العباء، أعتب على أهل العباء. لا يلبسون العباء، لا تستطيع أن تفرق بين الخادم والمخدوم، ولا بين العالم والجاهل، ولا بين الفقير والغني. أصبح الناس سواسية في هذا اللباس. واسمحوا لي أنا أقول ما أريد، عمامة شماغ وثوب، والله لا تعرف هذا رئيس المصلحة ولا هذا الخادم المستخدم ولا هذا عالم ولا هذا جاهل. يا جماعة لم نبغي أهل الفضل، أهل العلم، أهل الرئاسة، المدراء، شيوخ القبائل، العرب. نريد أن العالم متى ما راه الناس عليه قباء، عليه هيئة، عليه عباء، أتوا وسألوه. الناس في حاجة، نريد من الأغنياء يلبس عباء حتى الناس يعرفون أنه غني، يطلبون منه المساعدة والعون. وأما كلنا على هذا الحال، عمامة وغترة وثوب، خلاص؟ أين الشيمة الأولى؟ أين المجد الأسير الأول؟ الكل يصير على هذا الحال. أنا أعتب وأعتب وأزيد العتب في ذلك، والله المستعان. على كل حال قال يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: يا ثوبان، هل كل واحد منكم ثوبان؟ أو كل واحد منكم له ثوبان؟ يا ثوبان، يعني يجوز للرجل أن يصلي في الثوب الواحد، لا يشترط أن يكون ثوبان. إذا لبس الثوب، ومن يلبس الثوب اليوم؟ ثوب واحد، الناس يستهزئون به، ولا يجب أن تلبس ثوبا أو إزارا أو رداء، البس ما شاء الله تعالى لك، شريطة أن يكون ساترا لا يصف العورة، لا يشففها، لا يظهر حجمها، كما نرى في لبس البنطلون. ترى البعض يلبس هذا البنطلون ويصلي وإذا بعورته متسترة كأنه عريان، لا تصح الصلاة بذلك. الصلاة لا تصح إذا تجسمت العورة وظهرت. العورة تظهر ولو كان على المرء، لو كان على المرء ما يغطي العورة، لكن عندما تتمثل وعندما تتجسم وعندما يكون السروال أو البنطلون ضيق يصف لنا العورة، لا يجوز. الصلاة التي صلاها باطلة، عليه أن يعيدها وعليه أن يتقي الله. ومن أحاديث ثوبان الحديث المشهور: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، أعطي كنفان الأبيض والأحمر الأصفر الأحمر. وقد وقع ما قال عليه الصلاة والسلام، الله طوى له الأرض فرأى نهاية ما يبلغ إليه ملك أمته، فكل موضع ينادى فيه اليوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يوجد مسلمون ينادون بالأذان ويستقبلون إلى هذه الكعبة، فإن النبي قد زواه الله، فإن الله قد زواه لرسوله، ورأى النبي ذلك قبل 14 قرن صلى الله على رسول الله. وما أكرم الصحابة وما أجلهم وما أعظم إيمانهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم بهذا الخبر قبل 14 قرن، وآمنوا وأقروا بما قال سيد الخلق. ونحن اليوم في هذا العصر وفي هذا الزمن الذي يسمى عصر التقنية الحديثة، نرى ونشاهد الشيء البعيد 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 بيننا وبينه الآماد والآماد بسبب هذه الآلة التي عملت، نرى اجتماعات ونرى أشياء وأعمال تقع في الشرق والغرب الشمال الجنوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى الذي هيأ لنا هذه التقنية هيأ له ما هو أعظم وأجل، فزوى له الأرض وأطلعه صلى الله عليه وسلم على المواضع التي يبلغ ملك أمته صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيضا أنه في ليلة الإسراء والمعراج لما رجع أخبر قريشا بأنه أسري به ولم يخبرهم أنه عرج به، فكذبوا وارتد من ارتد وصفقوا ودعوا أبا بكر، فأتى أبو بكر وأخبروه الخبر، فقال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال لي إنه هذه الليلة ذهب إلى السماء أنا مصدق. ولهذا سمي صديق هذه الأمة.
بريدة هذا أيضا صحابي قديم أسلمي من بني أسلم، وشاء الله تعالى لبريدة ابن الحصيب أن يسلم يوم أن هاجر النبي من مكة. انظروا إلى فضل الله، إذا تفضل على العبد أداء. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما روي، وإذا ببريدة يسلم ومعه 70 من قومه، ولم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد غزوة أحد. يقول بريدة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3، فأمسكوا ما بدا لكم. هذا الأمر الثاني، وهو موضع الشاهد والحجة في هذا الباب. ونهيتكم عن النبيه، أن تنتبذوا. العرب كانوا يشربون النبيذ، يأتون بالتمر أو البسر أو يأتون بالشعير أو البر فيضعونه في ماء يوم وليلة ويشربون قبل أن يخمر، هذا يسمى نبيذ لا يبلغ حد الإسكار. وكان النبيذ صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتبذ في بعض الأواني، الدب، الحنتم، بعض أواني تسرع التخمير، فنهى النبي الناس أن ينتبذوا في هذه الأواني. ولما علموا ان الله حرم الخمر اباح النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ في الدباء، في الحنتم، في المغير، في النقير. المهم لا تشرب مسكر، لا تشرب ما يخامر العقل. اذا نهيتكم عن ثلاثة امور: عن زيارة القبور في اول الامر، بعد ذلك قال فزوروها. لما علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم العلة، السبب في زيارة المقابر انها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، عقائدهم قوية ثابتة، لا يعملون كما تعمل الجاهلية، يذهبون إلى المقابر ويتمرغون بها أو يطلبون منها أو يضعون الأحمال والأثقال عليها. خشي النبي عليه الصلاة والسلام من أن يعتقدوا هذا الأمر في أول الإسلام، ولكن لما علموا وفقهوا وعلموا أن الله هو المدعو المطلوب الذي يلتجأ إليه، الذي يسأل في الشدائد، الذي يغيث، الذي يعطي، الله جل وعلا هو الذي يسجد له، الله جل وعلا هو الذي يركع له، الله جل وعلا هو الذي يطلب منه، لما ثبتت العقائد قال له صلوات الله وسلامه عليه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا أمر إباحة. الآن أنتم قد علمتم الشريعة وعلمتم حق الله وعلمتم ما لا يجوز لغير الله، إذن جاز لكم أن تزوروا المقابر ولا تقولوا هجرا. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من زيارة المقابر، في كل ليلة يخرج ويذهب إلى بقيع الغرقد ويقف على أهل البقيع ويسلم عليهم. ماذا يقول وهو الذي اتخذ بقيع الغرقد، وهو الذي أسسه، وهو الذي دفن أول شخص في هذا البقيع؟ هو رسول الله. مات أخوه من الرضاع عثمان بن مظعون فدفنه النبي في بقيع الغرقد. إذا خرجت من باب جبريل تقصد الشرف، تمر أولا على بقيع الزبير حارة الغوات، تمشي قليلا تمر على بقيع الغرقد. الغرقد، بقيع الغرقد في وجود شجر الغرقد فيه، وقد أدركنا ذلك، ولكن أزيل الغرقد اليوم. تمر قليلا إلى الشرق تجد حش كوكب، الموضع الذي دفن فيه عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، هذا يسمى حش كوكب. بقيع الغرقد ليس البقيع بمعنى المقبرة، لا غلط، وإنما البقيع الموضع الذي يلتف فيه الشجر. بقيع الزبير موضع فيه شجر مطمئن يملكه الزبير، بقيع الغرقد موضع مطمئن فيه شجر الغرقد. أتى النبي إلى هذا الموضع وقبر أول ما قبر أخاه من الرضاع عثمان ابن مظعون، ووضع على رأسي حجرا وقال: أضع هذا على رأس أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. ولا يزال هذا الموضع مقبرة أهل طيبة إلى يومنا هذا. فالنبي كان يذهب كل ليلة ويقف عليهم ويقول، ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. وفي بعض الأحيان يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ويذهب إلى شهداء أحد ويسلم عليهم ويزورهم، لأن المقصود من الزيارة أننا نتذكر الآخرة، أننا نشهد في الدنيا، أننا ندعو للميت. الميت غريب، الميت يريد من يمر عليه ليرفع يديه ويسأل الله تعالى له. الميت يحتاج إلى أن ولده يتصدق عنه، أن ولده يعتمر له، أن ولده يحج عنه، أن ولده يعمل له البر. يا إخوان، بر الوالد لا ينقطع بالموت. أبي وأبوه وأمي وأمه قد مات، من قطع البر؟ البار منا لا ينسى والديه، يدعو الله تعالى لهما في سجوده، يدعو الله تعالى لهما في أوقات الإجابة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعتمر عنهما، يتصدق عنهما إذا وسع الله تعالى عليه. ابن مسجدا لله واجعله صدقة لوالديه. ابن دار أنت ثري غني، ابن دار اجعل فيها الفقراء والمساكين والمحتاجين، وسل الله جل وعلا أن يجعل ثواب ذلك لوالديه. تجد الوالدان يوم القيامة ويجدان أعمالا كأمثال الجبال، فيقولان يا رب بما أدركنا هذا العمل، نحن ما عملنا هذا العمل، فيقال لهما بدعاء ولدك الصالح لك، بصدقة ولدك الصالح لك. والخلاصة كما تدين تدان، كما تدين تدان، ما تفعل لوالديك يقيد الله تعالى ولدك ليفعل لك ما تفعل لوالديك، فأكثر أو قدم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياك لنعمل الخير الكثير للوالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأريد أن أقول، واسمحوني أن أقول، بدل أني أذهب وآخذ خروف أو عجل أو شاء وأنظرها لشيخ، يا أخي اجعلها لوالدك الغريق المحتاج. ايش الشيخ؟ الشيخ ما انا ادعو الله تعالى لا، لكن بقرتي وخروفي وخرفاني انا اجعلها لله لوالدي اللذان هما سبب حياتي. الا مؤاخذة، اليس هذا هو الحق؟ لكن اسمع، اسود الراس هذا عجيب غريب، هو ما ذهب وجعلها للشيخ ونذر للشيخ إلا وهو طالب من الشيخ، يعني هيا روح إلى الله وسل الله لي كذا وكذا. شفتم كلام كيف؟ هذه هي الحقيقة. الوالد ما أفعل له به ولا خير، ولكن أفعل للشيخ، لأن الشيخ ما ينساني. الله هو الذي لا ينساك. ولا تفعلن ما نهاك الله تعالى عنه، فإنك إن نذرت لغير الله فاسمع ما قال الله، فصل لربك وانحر. يوفون بالنذر، النذر عبادة، لا ينذر لغير الله، وإنما تنذر لله تعالى. الشاهد المصطفى يذهب إلى أحد ويزور، وعائشة زوجه حبيبته ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت للنبي مرة: يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ إيش أقول إذا زرت المقابر؟ فقال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. قال كلام، هذا هو الأمر المشروع، المشروع الذي سنه صاحب هذا القبر. لكن بكاء وعويل وصياح وأخذ العتاب والشبابيك آخذ من الشباك، يصيح يصيح، ولا أسمي بلد ولا أسمي شخص، وإنما أذكر البلاء الذي حل بنا، ولا أعلام، أعلام بيارق بيضاء وحمراء وسوداء ننصبها على المقابر، لا، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذا ما علمنا رسول الله. وعلمنا يا احباب يا اخوان يا اتباع رسول الله، علمنا اذا قبرنا الميت ووضعنا عليه الثرى والتراب الا نسرع ولا ننفض ولا نذهب، بل نقف قليلا. وقال استغفروا لاخيكم واسألوا الله له التثبيت فانه الان يسأل، يعني انه ميت الان حديث عهد، لا تنصرفوا لا تبادروا بالذهاب، قفوا قليلا فان الملكين ياتيان ويسألان وقولوا ماذا نقول. وماذا علمنا رسول الله ان نقول؟ علمنا ان نقول اللهم ثبت عند المسألة منطقا. انظر الى تعاليم رسول الله، اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره والحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خير وارد وهذا مدد عظيم، الله جل وعلا يمد به هذا الميت، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره والحق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا قال لعائشة كوني كيف وكيف. اذا هنا مشكلة، هذه عائشة تقول ماذا اقول اذا زرت المقابر، ونحن نجد حديثا اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. هذا حديث صحيح، وحديث اخر لعن الله زائرات القبور. حديث زائرات القبور ضعيف ليس بشيء، ولكن الحديث الصحيح لعن الله الزوارات بصيغة المبالغة، لعن الله الزوارات. فهل يجوز لها ان تذهب وتزور ام لا؟ خلاف كبير عند اهل العلم الذين قالوا بالجواز احتجوا بحديث عائشة هذا، الذين منعوا احتجوا بحديث لعن الله زائرات او زوارات. حديث زائرات باطل ليس صحيح، بقي زوارات. قال المبيحون زوارات يعني المكثرات المبالغات اللاتي يذهبن ويؤبن ويترددن، ولكن لو زارت مرة مع أبيها أخيها زوجها وليها ما تتطيب ما تتبرج تقب لتتذكر الآخرة ولا تكثر. قالوا يجوز، لأن النبي قال لعائشة قولي. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها مرت على قبر أخيها في طريق مكة، فوقفت على قبر أخيها وقد مات أخوها، وسلمت على أخيها. عائشة التي علمها رسول الله وقفت وسلمت بعد وفاة رسول الله، بعد وفاة أخيها وقفت وقالت وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع وقد يجمع الله الشفتين بعدنا يظنان كل ظن أن لا تلاقيا. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله لو شهدتك ما زرتك، ولكنني لما لم أشهد ولم أكن حاضرة عندما مت وقفت على قبري وسلمت عليه. إذن الخلاف في الزيارة الأولى، أو أولى ما يقال في هذا الباب للعمل بالنصوص، لا نأخذ ببعض الأحاديث ونترك بعض الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الزوارات يعني المكثرات، كما نرى بعض النساء اليوم ليس لهن إلا الذهاب إلى المقابر، ليس لها إلا لباس الثواب، إذا ذهبت إلى المقابر بكت وناحت وصاحت وطاحت، هذه لا يجوز لها أن تزور القبر مطلقا.